بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في اليوم الثاني من دروس منهج السالكين في كتاب الحج للشيخ السعدي رحمه الله. وقد أخذنا البارحة بعضا من هذا الكتاب، وتعرفنا جميعا على تعريف الحج. فما هو الحج في اللغة لقمان؟ القصد. واصطلاحا على وقت مخصوص. نعم، أحسنت، على صفة مخصوصة. وحكمه رياض واجب لمن استطاع. ما الدليل على ذلك؟ تفضل.
من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومن القرآن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
أحسنت. و هل الحج على الفور أم على التراخي؟ تفضل يا شيخ. على الفور. أحسنت. طيب، هل هناك أحد يعرف الدليل؟ لقمان.
شيخ، الحديث: من أراد أن يحج فليتعجل
فإنه قد يمرض المريض، وتظل الضالة، وتعرض الحاجة. نعم. وذكر الشيخ شرطا وهو الاستطاعة، لكن ذكرنا شروطا للحج. تعرف يا حياء؟
الإسلام،
العقل،
البلوغ،
الاستطاعة. كم هذه؟ الحرية، ووجود المحرم للمرأة. طيب، ما هو ضابط الاستطاعة؟ تفضل. الاستطاعة بالمال والبدن في زيادة. تفضل. الاستطاعة بالمال دون البدن. وأيهما يكون الحج على الفور؟ الاستطاع بالمال والبدن. طيب، ومن استطاع بالمال دون البدن؟ وإذا كان المرض يرجى برؤه بعد سنتين ثلاث سنوات؟ طيب، هو قد يشفى فيما بعد. جزاك الله خير، فتح الله عليك. نعم، إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه ينيب. وأما إذا كان المرض يرجى برؤه، أي الطبيب قال له ستشفى إن شاء الله بعد سنة سنتين، فإن له أن يؤخر الحج ثم يحج فيما بعد. طيب، في هذا الدرس، قبل أن أدخل في هذا الدرس، سأذكر مسألة أو مسألتين. هل يجوز لمن ذكرنا الإنابة في الدرس الماضي، هل يجوز لمن لم يحج أن ينوب أو يحج عن غيره؟ رجل لم يحج، فهل يجوز له أن يحج عن غيره، ينوب عنه؟ قال أهل العلم: لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا. ولهذا بعض الناس يحج عن غيره، يأخذ مالا ويذهب يحج عن غيره وهو لم يحج، هذا خطأ، بل عليه أن يحج عن نفسه أولا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن ينبغي على من يريد أن ينوب عن غيره، يجب عليه أن يحج عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك له أن يحج عن غيره. وقال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ، أي المال الذي أخذه، رد ما أخذ، وكانت الحجة التي حجها تكون حجة لنفسه، ويرد المال. هذا هو، نعم، جزاك الله خير. وكذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا يحج أحد عن أحد حتى يحج حجة الإسلام، حتى يحج حجة الإسلام. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة والمرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ قال أهل العلم: يجوز ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. أما أصل الإنابة فهي جائزة. هل يجوز للشخص أن ينوب عن أحد؟ نعم، جائزة، لنصوص الحديث التي مرت معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الأمور. طيب، مسألة، كم مسألة مرت؟ هذه الثالثة. المسألة الثالثة: ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره؟ ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: النائب يقول: لبيك عن فلان، لبيك عن فلان. يعني لو أنابك رجل في العمرة مثلا، فتقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، عن أحمد مثلا، أو عن أبي مثلا، فهذه هي يقول. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى: إذا حج عن امرأة أو رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لمعرفة الاسم. يعني لو حج رجل ووصل أراد أن يحرم لكنه نسي الاسم، فإنه تكفيه النية. احنا الكلام على الميت الآن، على الميت. لا، الحي في قول إذا كان لا يستطيع. بعض الأحياء يكونوا مرضى لا يستطيعون الحركة، فهذا قال أهل العلم يناب عنه. وياك. مسألة كم يحيى؟ الرابعة: من أراد الحج عليه دين. قسم بعض أهل العلم الديون إلى قسمين: ديون حالة، أي حل وقت السداد، ديون حل وقت السداد، وديون مؤجلة كالتقسيط مثلا. فالديون الحالة، يعني الآن قال لك عندك مبلغ مثلا 10,000 وأريدها منك نهاية شهر 12 مثلا، هذا يعتبر دين ماذا؟ حال، يعني وصل السداد. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحج ليس واجب عليه لأنه ليس عنده شيء يستطيع قضاء الدين به. إذن الحج ليس واجب عليه، على من عليه دين ماذا؟ نعم أحسنت. ومر معنا في الدرس السابق البارحة اللي هو شرط ماذا؟ الاستطاعة، وأنها شرط من شروط الحج. وهناك من قال لا بد من إذن صاحب الدين، هناك من أهل العلم من قال لا بد من إذن صاحب الدين، يعني أنك تستأذن من صاحب الدين. لكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر كلاما جميلا في الشرح الممتع، فقال باختصار: المسألة ليست إذن أو عدم إذن، ليست المسألة هنا، ليست المسألة أن تستأذن من صاحب الدين يرضى أو لا يرضى، المسألة أن الدين ما زال في ذمتك، أنه في ماذا؟ في ذمتك. فالدين، فيقول اقض الدين ثم حج، يعني ينبغي عليك أن تقضي الدين ثم تحج. يقول رحمه الله: ولو لقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام. أما الدين لغير حال المؤجل مثل الأقساط، بعض الناس قد يكون عنده دين أقساط لمدة 5 سنوات مثلا، كل سنة مثلا أو كل شهر يدفع مبلغا، فهذا قال أهل العلم فإنه يجوز له الحج إذا توفر معه المال، لأن الدين ليس حالا وإنما هو على فترات مؤجلة. ومن حج وعليه دين، حج وعليه دين فإن حجه ماذا؟ صحيح. نعم، من حج وعليه دين فإن حجه كما قال أهل العلم حجه صحيح. نعم، أين وصلنا؟ حديث جابر. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مسنده منهج السالكين كتاب الحج، قال رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على بعض من احكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
نعم، الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، أتى بهذا الحديث، حديث جابر، مع طوله، لأن فيه وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتابعه: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك نأخذ عنه المناسك، الحج والعمرة. فأتى به، وهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم فيه من الفوائد العظيمة، وتكلم أهل العلم على هذا الحديث وشرحوه، بل هناك من ألف مؤلفات في هذا الحديث. والشيخ رحمه الله لعله يكتفي بما في بهذا الحديث في ذكر صفة الحج، وعلى المسلم إن حفظ هذا الحديث أو فهمه أو عرفه فإنه قد أدرك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيسر له الحج بعد قدومه للمدينة، أما في مكة فقد كان يحج في مكة، فقد كان يحج. ومن قرأ في السيرة يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، في موسم الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة بعدما هاجر في السنة العاشرة، وهي حجة الوداع. والعلماء اتفقوا على أنه لم يحج إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنها كما فرض الحج. اختلف العلماء هل هو في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، وهو قول غير واحد من السلف، واستدل به هذا القول، استدل به ابن القيم في زاد المعاد. وخرج في هذا الحج خلق كثير يريدون التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتعلموا أمور دينهم منه مباشرة. وهذا جابر رضي الله عنه أخبرنا بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
حتى أتينا ذا الحليفة. نعم، أي لما خرجوا من المدينة نزلوا بذي الحليفة، وهو ميقات من؟ أهل المدينة. والمواقيت جمع ميقات، والمواقيت جمع ميقات، وهو موضع العبادة وزمنها. والحكمة من تعيين المواقيت، الحكمة من تعيين المواقيت، قال بعض أهل العلم: لما كان لبيت الله الحرام الشرف والحرمة، جعل الله له حصنا وهو مكة، وجعل له حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام، تعظيما لله عز وجل وتعظيما لبيته الحرام. وأقسام المواقيت باختصار تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والزمانية هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل عشر ذي الحجة. والمكانية هي التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة، وهي خمسة: ذو الحليفة الذي معنا، ويقع في وادي العقيق، وهو ميقات أهل المدينة، واشتهر باسم ماذا؟ أبيار علي. وهذه تسمية باطلة، وهذه أبيار علي هذه تسمية باطلة لا أصل لها، اختلقها من؟ الرافضة. الرافضة يزعمون أن عليا قاتل الجن فيها، يزعمون أن عليا قاتل الجن فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فذو الحليفة أبعد المواقيت، وفيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، لم يقاتلهم أحد من الصحابة. ولهذا تجد العامة يسمونه ماذا؟ أبيار علي، وهي تسمية غير صحيحة، بل تسمية باطلة. الجحفة، وهي تقع على بعد 22 كيلو شرق رابق، وهي لأهل الشام ومصر. قرن المنازل ميقات أهل نجد ومن يأتي على طريقهم من أهل المشرق. وقرن المنازل غير قرن الثعالب، بعض الناس يخطف التسمية، قرن المنازل غير قرن الثعالب. فقرن الثعالب يطل على عرفات، يطل على عرفات، وسمي بذلك لكثرة الثعالب تأتي إلى هذا المكان. وقرن المنازل مشهور الآن بالسيل الكبير، قرن المنازل هو المشهور الآن بالسيل
الكبير وهو على محاذاة وادي محرم ذات عرق وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها. وهذه المواقيت لأهلها ولغيرهم لمن مر عليها وهو مريد للحج أو للعمرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان دون هذه المواقيت أي أنه يسكن بين المواقيت وبين مكة كأهل جدة وعسفان فإنهم يحرمون من أين؟ من أماكنهم وبيوتهم لحديث فمن كان دونهن فمهله من أهله يعني من مكانه يهل من مكانه كأهل جدة من بيوتهم. نعم أهل مكة للعمرة يخرجون إلى والحج من بيوتهم. نعم تفضل. ذكرنا يا لملم. طيب جزاكم الله خير. يا لملم وتسمى الآن بماذا؟ السعدية. السعدية وهي على خط الساحل وهي لأهل اليمن وليس المقصود أهل اليمن أي أهل اليمن الدولة المعروفة لا لكن تسمى أهل اليمن أي كل من كان يمان الكعبة كل من كان على يمين الكعبة أو يمان الكعبة فهذا ميقات لهم وهو ميقات يا لملم. جزاكم الله خير. نعم 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 كان ممن بات مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة منهم أبو بكر ومعه زوجته أسماء رضي الله عنها وكانت على نهاية حملها فولدت تلك الليلة فولدت محمدا ابن أبي بكر وأرسلت أبا بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا تفعل ماذا تفعل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال اغتسلي أمرها بالغسل. وأخذ العلماء سنية الاغتسال للحج والعمرة من هذا الحديث أخذوا سنية الاغتسال فإن الإنسان إذا أراد أن يحرم فيغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه يتطيب في بدنه ولا يتطيب في الثياب لكن قبل الإحرام له أن يتطيب في جسده ثم بعد ذلك يلبس الإحرام وهذا للرجال ويتجرد الرجل من لبسه من لبس المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين والمرأة تغتسل ولو كانت حائضا أو نفساء يعني لو سافرت المرأة وأتاها العذر أو ولدت في الطريق فإنها ماذا تغتسل من الميقات وتحرم كما معنا وسيمر معنا ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة ولا تلبس الثياب الضيقة لا للحج ولا لغيره ولا تلبس النقاب ولا القفازين ولكن تغطي وجهها بالخمار وتغطي يدها بجلبابها أو بعبايتها. وهنا إذا مرت الحائض والنفساء بالميقات وهن يردن الحج والعمرة فيجب عليهن الإحرام من الميقات لهذا الحديث وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وهي حائض وتفعل المرأة جميع المناسك إلا الطواف فإنها تفعل جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت فتبقى على إحرامها فإذا طهرت طافت وحلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. استفري بثوب أي تضع على عورتها أو مكان خروج الدم شيئا يمنع سيلان الدم من قطن أو من لباس أو ما يقوم مقامه في زماننا هذا من الحفاظات التي تمنع نزول الدم حتى لا يأتي في ملابسها. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب الأصوات.
فصلى، قال بعض أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، قال بعض أهل العلم أن هذه الصلاة صلاة الفجر. ثم ركب القصواء، هي ناقته تسمى بالقصواء التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حتى يستوفي ناقته عن البيت أهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. استحب الإحرام، قال أهل العلم يستحب الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها نافلة أو فريضة من ميقاته، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ويستحب أن يحرم إذا استوت به الدابة أو إذا استوى على الدابة أو على الراحلة، وذكر مثل هذا الكلام النووي وذكر الأدلة، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وابن باز وابن عثيمين، أي أن الإنسان ينوي بالعمرة إذا استوى على الدابة أو في سيارته. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض دروسه قال أنه حتى يقول حتى مجرب هذا أنه أفضل، لأن الإنسان قد يركب أو يصعد في سيارته فيتذكر أنه لم يتطيب، لم كذا، أحتاج كذا، أحتاج أن يزيل الشعر مثلا، فإنه يعود لأنه لم ينوي نعم النية بعد. فهذا أخذه من هذا الحديث، والأمر في هذا واسع، لكن علينا أن ننتبه أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. بعض الناس يخصص للإحرام ماذا؟ صلاة، ويقول ركعتي الإحرام. ليس للإحرام صلاة خاصة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إنما يكون بعد فريضة. أي فريضة؟ صليت الظهر أحرمت، ثم صليت الظهر وتحرم بالنية أو بالعمرة أو بالحج، أو بعد نافلة قد تتوضأ تغتسل تتوضأ فتصلى ركعتي الوضوء مثلا، أو تحية المسجد قد تكون في الميقات فدخلت فصليت تحية المسجد وبعد ذلك تحرم. أما أنك تخصص صلاة للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستوت حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء هو المكان المتسع، المكان المتسع الذي كان بعد الميقات، أي بعد أن خرج من الميقات مكان متسع فاستوى هنا. ويجوز الحج راكبا وماشيا، يجوز الحج راكبا وماشيا. إذن ملخص هذا أن الحاج إذا أراد الحج أو العمرة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ويأخذ شعره الزائد سواء شعر الإبط أو شعر العانة وهكذا، ويتجرد من الثياب قبل الدخول في الإحرام، ويلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين، ويستحب أن يكون عقب صلاة، أي بعد صلاة. وله أن يشترط خاصة إذا كان مريضا أو خائفا، أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير قال لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، أي تعبانة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه يحل منه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء، وهو مذهب الشافعية كما في المجموع، ومذهب الحنابلة كما في الإنصاف، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. ويشرع الشرط أو الاشتراط إذا خاف الإنسان، قد تخاف بسبب مرض أو بسبب خوف أو بسبب أي سبب، إذا كان هناك سبب فإن لك أن تشترط هذا الاشتراط. وينوي بالحج، فإن أراد أن يحج مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وستأتي أو في الدرس القادم أو الذي بعده هذه الأنساك إن شاء الله، وسنتكلم عليها في حينه. نعم نعم عفوا. قال وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، أهل بالتوحيد أي أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على ماذا؟ على التوحيد، وكرر فيها التوحيد، وتكون ناسخة لتلبية المشركين، فإنهم يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد تأكيدا، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، هذه الأولى في التوحيد. ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك ماذا؟ لا شريك لك، تأكيد لماذا؟ للتوحيد، تأكيدا للتوحيد، فاشتملت على التوحيد. نعم. وهل الناس نعم، أي أن الناس تلبي تلبيات أخرى، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبوا تلبيات أخرى، من هم من يوافق تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لباها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم من أضاف، مثل من قال لبيك إله الحق، أو لبيك إن الخير خير الآخرة، أو لبيك حقا تعبدا ورقا، ولكن الأفضل الاقتصار على ماذا؟ على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الزيادة عليها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ويسن رفع الصوت بها. وكما قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلبيته شيئا. وأما قول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي أنهم في الجاهلية لا يرون مشروعية العمرة في أشهر الحج، في الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هذا في زمن من؟ الجاهلية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن العمرة تكون مع الحج. نعم.
قال جابر لسنا
نعم، أي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بدأ بالركن وهو الحجر الأسود فاستلمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ضحا، لحديث ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة من كداء من الثنية العليا، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولكن لك أن تدخل أي وقت شئت، الإنسان يدخل في أي وقت شاء. ودخول المسجد الحرام مثله مثل أي مسجد، يدخل بقدمه اليمين ويقول الدعاء. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف سبعا، ولم يذكر هنا كيفية الطواف أو ما يقال في الدعاء للحاج أو المعتمر، فأما المعتمر فله أن يدعو بما شاء، المعتمر الحاج له أن يدعو بما شاء في الطواف. وطواف القدوم قال أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، بدأ بالحجر الأسود ثم طاف سبعا، فيطبع، الاطباع هو أن يخرج الكتف من الإحرام، يجعله من تحت كتفه ويكون الكتف بارزا، فهذا هو الاطباع. فيبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، ثم يستلمه ويقبله إن استطاع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت أن تستلم الحجر الأسود أو تقبله مباشرة فهذا لا شك أنه أفضل، لكن قد لا تستطيع في هذا الزمن. ثم يستلمه ويقبله، وإن شاء استلمه بيده وقبل يده، هذه الثانية، إما أن تستلم الحجر وتقبله مباشرة، وإما أن تستلمه بيدك ثم تقبل ماذا؟ اليد. وإن شاء أشار إليه أو بالمحجن أيضا بالعصا ورد، أو أشار إليه، ووردت أنه يقول بسم الله الله أكبر، ثم يطوف حول البيت ويجعل البيت على يساره، ويجعل البيت على يساره، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر فرمل ثلاثا، الرمل هو المسارعة في المشي، المسارعة في المشي مع تقارب الخطى، ليس مع تباعد الخطى، لا، الخطى تكون ماذا؟ متقاربة، ويكون فيه سرعة في المشي. وهذا في أي أشواط؟ الثلاثة الأول، لما تبدأ بالطواف ترمل ثلاثا مشيا سريعا مع تقارب الخطى، أما في الأربعة الأخرى فإنك تمشي مشيا عاديا. الآن يسدد ويقارب، يعني الآن إذا كان فيه زحام لا تفعل سنة بفعل محرم، مضايقة الناس وأذية الناس حكمه حرام، حرام. والسرعة أو الرمل في الطواف ما حكمه؟ سنة. هل أريد أن آتي بسنة فأؤذي الناس؟ لا. كذلك حتى تقبيل الحجر الأسود، بعض الناس يريد أن يقبل الحجر الأسود فيؤذي الناس وارتكب أخطاء ومحظورات وقد ينقص من أجره في الحج أو في العمرة. فلهذا الإنسان عليه أن يتعلم أمور دينه قبل أن يذهب. ولهذا يخطئ كثير من الناس، هو يريد أن يحج ولكنه لا يتعلم، فإذا حج وانتهى الحج يأتي يسأل، أنا عم فعلت كذا، ما حكم حجي؟ الآن تسأل؟ المفروض يكون ماذا؟ قبل الذهاب عليك أن تتعلم قبل الذهاب. نعم. عفوا، ولا هنا مسألة، هل يشترط للطواف الطهارة؟ هل يشترط للطواف الطهارة، أي أن يكون على وضوء؟ وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب أكثر العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة، كثير من أهل العلم، وقال ابن قدامة رحمه الله: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي. واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ. ومن أحدث وعلى هذا القول، من أحدث في الطواف انقطع طوافه كالصلاة، فعليه أن يذهب ويتطهر ثم يعود ويكمل، نعم ويكمل العدد، يعني من حيث ما توقف كما قال أهل العلم. وهناك من قال أنه لا يشترط. من هم من قال أنه لا يشترط؟ نعم، لا من حيث ما انتهى، نعم من حيث ما انتهى، أي لو أحدث في الثالث قال أهل العلم يبدأ من بداية الثالث، هذا قول لأهل العلم. القول الثاني أنه لا يشترط له الطهارة، هذا القول الآخر، وهو قول أيضا قوي، ما هو كلام علماء. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لكن قالوا: لا شك أن الطواف متطهرا أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة حتى لا تخالف قول الجمهور. وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، لا يشترط له السعي، لا يشترط له الطهارة، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة، هذا الأفضل. لكنه إن أحدث أول ما دخل إلى السعي أحدث وزحمة الحجاج ولا يستطيع أن يخرج، فإن السعي يجوز له بلا طهارة. نعم.
قال: ثم نزل إلى مقام إبراهيم فقال: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى ركن وسلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا.
نعم، وهذا المقام هو المقام المعروف، مقام إبراهيم. وقرأ هذه الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قرأها ليشير إلى أنه سوف يصلي في هذا المكان، ليشير إلى أنه سيصلي خلف المقام. وصلى ركعتين، أي صلى خلف المقام، هذا المقام المعروف، وكان المقام بينه وبين الكعبة. وقرأ فيهما سورتي الإخلاص والكافرون لما فيها، كما قال أهل العلم، لما فيها من تجديد العقيدة، تجديد العقيدة، وتأكيدا أن الطواف بالبيت عبادة لله، ولا تجب ركعتها الطواف، ليست واجبة، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة بعد كل طواف، سنة، وتصلى خلف المقام على قدر المستطاع. لكن نعم، إذا كثر الزحام فهنا عليك أن ترجع إلى داخل المسجد، تصلي من داخل المسجد، لأن بعض الناس قد يأتون ويصلون خلف المقام، وقد يسببون زحام، خاصة لما يكون في أيام الحج والأعداد الكثيرة الموجودة في الطواف. ثم رجع إلى الركن واستلمه، أي بعد أن صلى الركعتين بعد التي خلف المقام، رجع إلى أين؟ الحجر الأسود، واستلمه. وهذه سنة قد ماتت، سنة أميتت هذه. كثير من الناس يصلي خلف المقام، وأين يذهب؟ يذهب إلى السعي. فهذه من السنة التي أميتت. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن استطاع، الكلام هذا كله إن على قدر إيش؟ الاستطاعة، وخاصة أنه بعض المرات قد تذهب في مواسم إلى العمرة، المكان يعني تستطيع أن تصل، تستطيع، ولكن هذا من باب التعلم العلم. وهذه قال بعض أهل العلم أن هذه سنة قد أميتت، فإنه إن تيسر له من غير أذن، من غير أذن فعليه أن لا يؤذي أحد. قد بعض أهل العلم قال أنه يشير، لكن ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأستلمه، فإن كان هناك استطاعة الحمد لله، إن لم تكن هناك استطاعة فإنك تذهب إلى الصفا. وبعد أن استلم الحجر الأسود يخرج إلى المسعى ويبدأ بالصفا ويرقى عليه. نعم. نعم. فلما انتهى من الصلاة خلف المقام دنا من الصفا، أي لما وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقرأ صدر الآية فقط، ليست الآية كاملة كما قال بعض أهل العلم، وتقرأ عندما يدنو من الصفا، عندما يصل إلى الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، يرتقي على الصفا، يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة. هذه السنة، لكن في زمننا هذا أن الكعبة لا ترى الآن بسبب الأبنية وبسبب الحائط، فإنه يستقبل الكعبة، فإنه يستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر، يدعو بعدها بما تيسر، ويقال هذا ثلاث مرات، ثم يمشي إلى المروة ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء ويذكر الله عز وجل، فيمشي مشيا عاديا، مشيا عاديا، حتى إذا كما ذكر هنا، حتى لما دنا، أين وصلنا؟ ونصبت قدماه، نعم، حتى نصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي سعى ماذا؟ أسرع، حتى أسرع. وهذا هو الموجود الآن، علامتين، نعم، الخضراء، هذا هو الموجود، فإنه يسرع. طيب لو لم أسرع هل علي شيء؟ أو الحج صحيح؟ نعم، حجه صحيح. أنت تسعى سعيا شديدا في هذا الموطن، وإن لم تسعى في بطن الوادي أو في هذه العلامة الخضراء ومشيت على هيئتك أجزأه باتفاق العلماء. وقال ابن عبد البر وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة، أي هذا الكلام في أول ثلاثة أشواط أو في هذا المكان في وسط الوادي أو العلامة الخضراء، إنما هم المخاطبون به من الرجال دون النساء. فإذا وصل المروة اجتهد واستقبل الكعبة ويفعل كما فعل على الصفا، ثم أتم الشوط إلى أن ينتهي إلى الشوط السابع. وبعد الشوط السابع هل له أن يدعو؟ بعد الصوت السابع انتهى من المروة الآن في نهاية الطواف، فليس له أن يدعو، لأن الدعاء إنما يكون في البداية، في البداية، في بداية الشوط، وأنت الآن ماذا؟ في النهاية، انتهيت، فلا تدعو. نعم، الحمد لله. نعم، أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا والمروة من السعي بينهما وفي آخر الشوط السابع قال هذا الكلام، وهذا دليل على أفضلية التمتع، الحج متمتعا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة، الذي هو الإحرام بالعمرة، وسيأتي الكلام على النسك الثلاثة إن شاء الله. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يكن معه هدي أن يتحلل، أن يتحلل من العمرة، وقد تحلل الأكثر فقصروا رؤوسهم ولبسوا الثياب وتطيبوا وتمتعوا بالمباحات إلى اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية كما سيأتي معنا. وقام سراقة بن جعشم فسأل هذا السؤال، يعني هل لنا خاص هذا التحلل، لأنهم كانوا يعتمرون قبل الإسلام عمرة مستقلة، وذكرنا قبل في وسط الدرس أنهم كانوا في الجاهلية يعتمرون عمرة مستقلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، أخبرهم أنه يجوز إدخال العمرة على الحج ويصير الحاج قارنا ويحرم بالحج والعمرة جميعا، فدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم لأبد أبد، لأبد أبد. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل لي ولكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.